العلا
ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الرابع بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير للقرآن الكريم، وهو اللقاء العاشر من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وبعد أن أمر الحق جل جلاله فيما تقدم من الآيات التي بيناها ووضحناها، بعد أن أمر بالإحسان إلى النساء وعشرتهن بالمعروف، لكنه جل وعلا كما استوفى لهن يستوفي عليهن، فليس في أحكامه سبحانه مجاملة أو محاباة لأحد من خلقه، بل إن مدار شرعه العظيم على العدل والإنصاف بلا إفراط أو تفريط. فحذر جل جلاله بعد هذه الآيات السابقة من هذا الصنف من النساء، من اللاتي يأتين الفاحشة من النساء، فالفتنة بهن أكبر والضرر منهن أخطر وأعظم. فالمرأة إذا فعلت الفاحشة عياذا بالله قد تدخل على زوجها وعلى أهلها من هو أجنبي عنهم، ومن يرث من غير أولادهم، ومن يطلع على العورات المحرمة والحرمات المصونة. فقال سبحانه في هذه الآية العظيمة، الآية رقم 15 من آيات سورة النساء، قال جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أي اللاتي يقعن من نسائكم في الفاحشة ويفعلنها فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من رجال المسلمين، منكم أي من المسلمين. والفاحشة هي كل قول أو فعل فاحش قبيح، والمراد به هنا في هذه الآية الزنا. المراد بالفاحشة في الآية الزنا، كما في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإن جاء أربعة شهود من المسلمين فشهدوا على فعل المرأة للفاحشة فأمسكوهن في البيوت، أي احبسوهن وامنعوهن من الخروج للحيلولة بينهن وبين الوقوع في الفاحشة إلى أن يتوفاهن الموت، أي حتى تقبض أرواحهن، أو حتى يتوفاهن ملك الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي أو أن يجعل الله لهن مخرجا من هذا الإمساك والحبس والمنع في البيوت. ولاحظ أن الحق تبارك وتعالى قد اشترط أربعة شهود على الزنا، اشترط أربعة من رجال المسلمين ليكونوا شهودا على هذه الفاحشة. وهذا فيه دليل واضح بين على التشديد الكبير والحيطة البالغة لإثبات هذه الجريمة البشعة القبيحة، لأن الرمي بالزنا من أخطر وأشنع ما ترمى به أي امرأة، ولا تكون الشهادة على هذه الفاحشة إلا بالرؤية، إلا بالمعاينة، أما مجرد السماع فلا. ولذا قال جل وعلا فإن شهدوا، أي إن اعترفوا أنهم رأوا وعاينوا ارتكاب الفاحشة وشهدوا على ذلك، فحينئذ بهذه الضوابط أوقعوا بهن، أي بالنساء اللاتي فعلن الفاحشة، أوقعوا بهن العقاب، فاحبسوهن في البيوت ولا تمكنوهن من الخروج إلى أن تنتهي آجالهن بالموت، أو انظر إلى هذه المرحلة الثانية، أو أن يجعل الله لهن سبيلا بمقتضى حكمته وعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، هذا في أول الأمر في أول الإسلام، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك آيات سورة النور: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وسنقف معها ومع أحكامها بالتفصيل بإذن الملك الجليل إن أبقانا الحق تبارك وتعالى حتى نصل إلى تفسير سورة النور. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال أي ابن عباس: فإن كان محصنين رجما، هذا سبيلهما الذي جعل الله لهما أو يجعل الله لهن سبيلا، إن كان محصنين رجما، أما إن كان بكرين جلد 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أما إن كان محصنين أي متزوجين رجما، فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. وفي رواية مسلم ومسند أحمد وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه أي الوحي كرب لذلك، الوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي احمر وجهه، تربد وجهه وعرق عرقا شديدا وثقل جسمه. قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، أي لقي ما كان يلقاه حين تنزل عليه الوحي من ثقل وشدة. قال: فلما سري عنه أي انتهى الوحي، أي كشف عنه ذلك الكرب وأزيلت عنه تلك الشدة بانتهاء الوحي إليه عليه الصلاة والسلام، سري عنه ويقول: خذوا عني أي افهموا وتعلموا واكتبوا واحفظوا، خذوا عني ما قد أوحي إلي وبلغت به من ربي سبحانه وتعالى، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الله، فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، يعني ايه الثيب جلد 100؟ الثيب جلد 100، هكذا الحديث، ثم رجم بالحجارة فيه جلد ورجم، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة، وفي رواية: البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا 100، أي ولا 100 جلدة. لكن هذه الأحكام تحتاج إلى تفصيل سأقف معها بإذن الملك الجليل في تفسيرنا لسورة النور بعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى أمر النساء التي يأتين الفاحشة أتبعه بحكم الرجال الذين يقعون أيضا في الفاحشة. فقال سبحانه واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الآية رقم 16 بعدما تحدث عن حكم النساء اللاتي يأتين الفاحشة في أول الأمر في أول الإسلام حتى نزلت بعد ذلك آية سورة النور ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع ماعز ومع الغامدية كما سأبين إن شاء الله ينزل حكم الرجال أي الذين يقعون في الفاحشة. أي وكذلك اللذان يأتيان الفاحشة منكم من الرجال فآذوهما بالقول والفعل الرادع والمانع الذي يمنعهم أو يمنعهما عن الفعل الفاحش. من أهل العلم من قال إن الآية الأولى في النساء خاصة بالمحصنات وغير المحصنات والثانية في الرجال بصفة خاصة. يبقى الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم هذه خاصة بالمحصنات وغير المحصنات، إنما الآية الثانية واللذان يأتيانها منكم هذه خاصة بالرجال، وجاء بلفظ اللذان للتثنية لبيان صنفي الرجال ممن أحصن وممن لم يحصن، أي سواء كان متزوجا أم بكرا. ولا شك ولا ريب أن إتيان الرجل الرجل من أعظم الفواحش وأخبثها وأخطرها، أن يفعل الرجل الفاحشة برجل مثله، ويشكل هذا الفعل القبيح القذر انتكاسا للفطرة وتعديا على حدود الله جل وعلا. ولم يفعل هذه الفاحشة أحد من العالمين قبل قوم لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقد ذكر الحق تبارك وتعالى عقوبة قوم لوط الذين أصروا على فعل هذه الفاحشة القذرة، ذكر الله تبارك وتعالى عقوبة قوم لوط في 10 سور من القرآن الكريم، وجمع عليهم من أنواع العذاب ما لم يجمعه لغيرهم من عمى الأبصار وخسف الديار والقذف بالأحجار ودخول النار. أكرر هذه الكلمات لخطرها، جمع الله على قوم لوط من أنواع العذاب ما لم يجمعه لغيرهم من عمى الأبصار وخسف الديار والقذف بالأحجار ودخول النار. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صحح الحديث الإمام الحاكم والذهبي وابن عبد الهادي وابن حبان وابن القيم والطبري وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أكرر الحديث، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. كذلك احتج به الإمام ابن تيمية بهذا الحديث، ونقل اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قتل من عمل عمل قوم لوط. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله: والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن. تدبر هذا، الرجم موجود في التوراة، والرجم شرعه الله لأهل التوراة المنزلة على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وشرعه الله لأهل القرآن. ثم ذكر الحديث الذي ذكرت آنفا، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، أي على قتل الفاعل والمفعول به. فقال بعضهم: يرجم الفاعل والمفعول به يرجم، وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بعد ذلك بالحجارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أهل العلم من جعل حد هذه الفاحشة كحد الزنا، كحد الزنا، يعني يرجم فيها المحصن أي المتزوج، ويجلد فيها غير المحصن أي البكر الذي لم يتزوج بعد. بينما قال آخرون: بل يعزر من وقع في هذه الفاحشة القذرة النجسة، يعذر. يعذر يعني إيه؟ يعني يترك أمر تعزيره للحاكم أو لولي الأمر، إن شاء قتله وإن شاء عزره بما يمنعه عن الوقوع في هذه الفاحشة مرة أخرى. لكن تدبروا معي هذه الآية العجيبة، والله بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حكم من يفعل الفاحشة من الرجال مع بعضهم البعض، يفتح سبحانه وتعالى بلطفه وجوده ورحمته وكرمه وبره، يفتح باب التوبة لمن وقع في هذه الفاحشة القبيحة، فيقول سبحانه: فإن تابا، أي الفاعل والمفعول به، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. ما أعظمه وما أكرمه وما أرحمه وما أجوده. فإن تابا إلى الله جل وعلا وندم وأقلع عن الذنب وعزم عزما صادقا على عدم العودة إليه مرة أخرى وأصلحا، لابد من هذا الشرط، وأصلحا أي استقام على طاعة الله واستمر على طريق الطهر والعفة والحياء وصدق الإرادة والعزم على عدم العود إلى هذه الفاحشة القبيحة الكبيرة، وثبت صدقهما في ذلك وبان طهرهما، فأعرض عنهما، لا تتعرض لهما بأي نوع من أنواع الأذى، لا بالقول ولا بالفعل، فإن العبد عبد وإن الرب رب، فإن العبد عبد وإن الرب رب، يغفر جل وعلا لمن تاب إليه ويرحم من رجع إليه مقرا بذنبه معترفا بخطئه نادما عليه مستقيما على الطاعة تاركا للمعصية. فقال سبحانه خاتما الآية الكريمة بهذين الاسمين الجليلين، بل بهذه الأسماء الجليلة الثلاثة: إن الله كان توابا رحيما. انظر إلى هذه الأسماء الجليلة: الله التواب الرحيم، إن الله كان توابا رحيما. التواب سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال، وقتا بعد وقت. فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح الله عز وجل له باب التوبة حتى منتهاه، فتح له أبواب رحمته، بل وفرح جل جلاله بعودته بما يليق بجلاله وجماله وكماله، ما لم يغرغر العبد، ما لم تبلغ روحه الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها، فباب التوبة لا يغلق أبدا، لا يغلق في وجه عبد أبدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. أكرر هذين البيتين الرائعين لإمامنا الرائع ابن القيم رحمه الله: وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة الرب على عبده مرة قبل توبته ومرة بعد توبته. إن تبت إلى الله مرة فالله يتوب عليك مرتين، يتوب عليك مرة قبل توبتك بتوفيقك وهدايتك إلى التوبة إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإن تبت إليه تاب عليك مرة أخرى توبة قبول، توبة قبول. وهذا فضل الله جل وعلا، التواب هو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على معصيته. التواب هو الذي لا يحبط عمل العبد الذي قدمه، ولا يمنعه ما وعده سبحانه وتعالى المطيعين من فضل ورحمة وجود وإحسان بعد التوبة إليه جل جلاله. فالذنوب متكررة، وابن آدم خطاء، لذا جاء اسم التواب بصيغة المبالغة ليقابل الخطايا المتكررة الكبيرة بالتوبة المتكررة الواسعة والرحمة العظيمة لكل من تاب إليه وأناب. ثم انظر إلى قوله: إن الله كان توابا رحيما، يقرن اسم التواب باسم الرحيم، التواب الرحيم، للدلالة العظيمة على أنه جل جلاله هو المتفضل عليهم مع التوبة بالرحمة، ورحمته بخلقه عظيمة، فهو الذي يقيل العثرات ويصفح عن الزلات، ولا يخذل من جاء منهم نادما تائبا منيبا إلى رب الأرض والسماوات، ولو بلغ الذنون العبد عنان السماء وملء الأرض. أي فضل هذا؟ تدبروا هذا الحديث القدسي الرقراق الجميل الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. توحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبعد أن فتح الحق جل جلاله باب التوبة لأهل الفواحش وأصحاب المعاصي وأهل الذنوب، وختم الآية الكريمة بهذين الاسمين الجليلين العظيمين الكريمين، إن الله كان توابا رحيما، يبين جل جلاله وقت التوبة وشروط التوبة ويرغب فيها وفي التعجيل بها ويحذر من التسويف فيها ومن تأخيرها، فيقول سبحانه في آية جميلة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الله، إيه هي التوبة؟ التوبة لغة هي الرجوع، تاب وآب وثاب وأناب بمعنى رجع، رجع من الذنب ظاهرا وباطنا إلى الطاعة ظاهرا وباطنا، رجع عن المعصية إلى الطاعة، وتاب الله عليه أي بعد توفيقه للتوبة وتوبة العبد إليه تاب الله عليه أي عاد عليه بالمغفرة وقبل منه التوبة. توبة إلهام وتسديد وتوفيق، وتوبة قبول. وقد وردت كلمة التوبة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. الأول معنى التجاوز والعفو، كقوله تعالى: فتاب عليكم، أي تجاوز عنكم وعفى عنكم. والمعنى الثاني بمعنى الرجوع والإنابة، كما في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي ارجعوا إليه سبحانه وأنيبوا إليه. والمعنى الثالث وهو ركن التوبة الأعظم بمعنى الندم، قال تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم. فالندم هو ركن التوبة الأعظم، ولا تصح التوبة إلا به، أن يندم الإنسان ابتداء على ما مضى من فعل الذنب والمعصية، ثم يعزم، ثم يقلع عن الذنب، ثم يعزم بإرادة صادقة مخلصة ألا يعود إلى الذنب. فإن زل في الذنب لضعفه وبشريته، فالعبد ليس ملكا مقربا وليس نبيا مرسلا، إن زل بعد ذلك دون إصرار منه على العودة إلى الذنب أثناء توبته وتاب إلى الله جل وعلا بعد ذلك في أي ساعة من ليل أو نهار، قبل الله جل وعلا منه توبته، بل وفرح الله بتوبته إليه. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، فقال هذا العبد: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح أوقعه في قول كفر صريح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي فرح هذا؟ فرح الله جل جلاله بتوبة عبده إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه. فالتوبة يا إخواني هي حقيقة دين الإسلام. هذه كلمة خطيرة جدا، لأن الناس لا تعرف قدر التوبة. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، بل والدين كله داخل في مسمى التوبة. الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، فالتوبة هي بداية الأمر. وهي خاتمة الأمر، وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وقد تضافرت الأدلة القرآنية والنبوية بل وإجماع الأمة على وجوب التوبة على الدوام، لأن الإنسان لا يخلو من معصية ظاهرة أو باطنة، والآيات والأحاديث في فضل التوبة كثيرة جدا لا تسع المقام لذكرها هنا. وقد تكلمنا في هذه القضية مرارا وتكرارا بفضل الله جل وعلا. فقوله سبحانه إنما التوبة على الله، يا سلام، على الله، إنما التوبة على الله، أي إن التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها تفضلا منه وتكرما. الله هو الذي كتب على نفسه تفضلا وتكرما وجودا ولطفا وبرا وإحسانا منه بخلقه وعباده. لا تكون هذه التوبة إلا الذين يعملون السوء بجهالة، والسوء هو الشر والأذى والقول القبيح والفعل القبيح والحال القبيح. السوء هو الفعل الذي يسوء فاعله، إذا كان هذا الفاعل للسوء عاقلا سليم الفطرة كريم النفس حسن الخلق. أو السوء هو الذي يسوء الناس في دينهم ودنياهم، ويشمل الصغائر والكبائر من فعل المنكرات والمحظورات وترك الواجبات. والمراد بالجهالة للذين يعملون السوء بجهالة، الجهالة يعني السفاهة. وعن أبي العالية قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من عمل السوء فهو جاهل ومن جهالته عمل السوء. وقال مجاهد كل من عصى الله عمدا أو خطأ فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته أي يترك المعصية. فالتوبة المقبولة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. التوبة المقبولة من الله جل وعلا لا تكون إلا لأولئك الذين يعملون السوء واقعون في المعاصي والذنوب بجهالة وسفاهة، لكنهم يتوبون من قريب ويندمون ويطهرون أنفسهم بدموع التوبة والأوبة من قريب، أي قبل أن ينزل بهم الموت. وكان الضحاك يقول كل توبة قبل الموت فهي قريب، كل توبة قبل الموت فهي قريب. ولا ريب ولا شك أنه كلما قرب وقت التوبة بعد وقت ارتكاب الذنب والوقوع في المعصية كلما كان القبول أقوى والرجاء أرجى. وكلما تمادى العبد في غيه وسفاهته وضلالته وجهالته وتسويفه مع إصراره وعدم مبالاته فقد يطبع ويختم على قلبه وتحيط به خطيئته ويحرم من التوبة قبل موته. ولو نفي ذلك ما رواه أحمد والترمذي والنسائي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فالباب مفتوح إلى هذه اللحظة. الحديث أرجو أن يفهم على مراد رسول الله، الحديث يفتح باب الأمل والرجاء في رحمة الله وفضله، وأنه لا يجوز لأحد أن يقنط أبدا من رحمة الله أو أن ييأس من قبول الله له توبته إذا هو تاب إليه وأناب ورجع ما دام العبد حيا في هذه الحياة الدنيا. فأولئك الذين يعملون السوء لسفاهة أو جهالة أو ثورة شهوة أو ضعف إرادة أو لتحكم الهوى، ثم لا يلبثون أن يبادروا إلى التوبة بعد ارتكاب الذنب والوقوع في المعصية، هؤلاء يقبل الله توبتهم، لأن فعلهم السوء لم يكن إلا عن جهالة مع قرب توبتهم بعد فعل الذنب. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولذا قال جل وعلا وكان الله عليما حكيما، يعلم أحوال عباده وما هم عليه من ضعف هو عليم بما يصلحهم ويسعدهم، ولحكمته جل جلاله شرع لهم التوبة وجعلها مقبولة حتما تفضلا منه وتكرما منه. ولو أغلق باب التوبة في وجوه عباده لفسدوا وهلكوا، بل منحهم فرصة العودة إليه جل وعلا، ولم يغلق في وجوههم الباب أبدا في أي ساعة من ليل أو نهار، ولم يطردهم ولم يحرمهم فضله، وهم راغبون في رجائه ورحمته، راهبون من عذابه وغضبه ونقمته. وبعد أن بين الحق جل جلاله من تقبل توبتهم، يذكر أولئك البعداء الذين لا تقبل توبتهم. يا ترى من هم هؤلاء؟ والجواب في اللقاء المقبل إن قدر رب الأرض والسماء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير.